بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. عندي مكالمات تنتظر، تفضل أبو إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟ طيب إن شاء الله شيخنا.
حياك الله، أهلا وسهلا.
الله يبارك عمرك، جزاك الله خير شيخنا.
مرحبا مرحبا
شيخنا. الله يسلمك، عندي سؤالين الله يبارك لك.
تفضل.
السؤال الأول، هل يشترط تبييد نية صيام الست من شوال من الليل؟
نعم.
والسؤال الثاني، هل يجوز قضاء الست من شوال في شهر ذي القعدة؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير شيخنا.
مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا. تفضل أبو حسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ.
كم السلام ورحمة الله وبركاته
شيخ. أنا حين أصوم ستة شوال متتابع، من يوم الجمعة لين يوم الأربعاء بيكون ستة. هل يجوز أصوم يوم الخميس؟ يكون صوم يوم الخميس يعني بيكون سبعة أيام.
أي شالب.
وبعدين
يعني قصدك بعد ستة من شوال تكمل الخميس يعني؟
أيوة، بيكون يوم سبعة يعني بيكون ساعة صيام
إن شاء الله. إن شاء الله.
حاجة يجوز بعد يكون صوم أيام البيض، وبعدين إذا اثنين وخميس بعدين بعد ذلك
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا مرحبا، تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام وبركاته.
شيخي، والدي إنسان كبير في العمر، وكان راقد بعد صلاة العصر، فلما صحى شرب أخذ شوية مية، ما انتبهش النفس إلا بعدين إنه هو صايم ونصيم، هل عليه قضاء ولا لا؟
يعني أنت تقولين والدك كان كبير في العمر ونام بعد العصر، ها؟
أيوة، صايم هو صايم، لكن شنو لما نام بعد وصحى بعد صلاة العصر شرب شوية مية، ما انتبهش النفس إلا لما شرب شوية مية انتبه أنه صيام، هل عليه قضاء؟
وتوقف بعد ذلك؟
لا، هو ما انتبهش إلا بعد ما شرب.
إيه، أنا أعرف أنا أعرف، لكن توقف عن شرب الماء وما شرب إلى الغروب.
أيوة، وصل الصيام.
طيب أبشري يا أختي أمة الله.
هل عليه قضاء أو لا؟
إن شاء الله تسمعين الجواب.
شكرا الشيخ، بارك الله.
أهلا وسهلا. أم عبد الرحمن.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
معكم عبد الرحمن من الشارقة.
تفضل أختي. أخفض التلفزيون يا عبد الرحمن. أم عبد الرحمن.
أيوة دقيقة.
أخفض التلفزيون، اسمعي من الهاتف.
أنا زوجي اتوفى، ولا الأسبوع الجاي من الأحد إن شاء الله أتم 4 شهور و10 يوم. بس بستفسر، أصلح في اليوم العاشر ولا 11؟ وعلى الساعة كم؟
قصدك الخروج من العدة يعني؟
أيوة، الخروج من العدة
إن شاء الله.
أتم يوم الأحد 4 شهور و10 يوم، هل أكمل اليوم العاشر ولا أطلع في اليوم 11؟
إن شاء الله مع عبد الرحمن.
وثاني بس لازم زيارة المغابر.
نعم.
والاختصال يعني أمشي المغابر رجع طولة، متى الاختصال يكون؟
كيف عفوا؟
يعني اختصر حتى أمشي المغابر يعني، ولا بعد أطلع أي من المغابر الاختصال؟
الاغتسال؟
أيوة، يعني واحدة لما تخرج من عدة لازم تغتسل، يعني تروح المغابر أول تغتسل ولا بعد تجي من المغابر قبل؟
يعني ليش تروح للمقابر بعد العدة؟ في اعتقاد عندكم يعني لازم إذا خرجت من العدة تروح المقبرة؟
لا والله، يعني ما أعرف، بس يعني في ناس يقولك أنت تروحي، وواحدين يقولوا روح البحر، وواحدين يقولوا، يعني ما أعرف، يعني الآراء تختلف.
إن شاء الله يا عبد الرحمن.
يحفظك العافية. وبس هل معلش يا شيخ، بس هل يعني أطلع صبغة له اللي يروحه ولا
إن شاء الله
اليوم نفس اليوم؟
إن شاء الله.
يحفظك العافية شيخ.
أهلا وسهلا. إيش أم عبد الله؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاث أسئلة إذا ممكن.
ممكن تفضل أختي.
السؤال الأول، أنا يوم 29 رمضان افطرت قبل شهر.
إيش عفوا؟
29 رمضان افطرت قبل شهر.
أفطرتي؟
أي افطرت قبل شهر من الأذان.
لماذا؟
ما أعرف، أنا نفسي ما أعرف يعني باوعت الساعة، هو يوزن عندنا بالتسعة إلا خمسة، فأني باوعتها تسعة إلا خمسة وفطرت، بس هي يفطر كانت ثمانية إلا خمسة، لأن أنا ورا ما خلصت الصلاة ومرة خلصت الفطور انتبهت على الساعة كانت تسعة وربع.
يعني أخطأتي.
هي فطرت قبل ساعة، يعني ما أعرف ليش، ما أدري شنو صار يعني. طيب. بالموضع.
وش سويتي بعد ما أكلتي؟ وش سويتي بعد ما أكلتي؟
سويت بعد كل شيء ما أقدر أسوي.
يعني مالكن. انتبهتي وبعدين مسكتي كملتي صومك؟
لا لا لا، كملت أني أكل يعني وخلصت بعد ما أكل صومي يعني كملت.
ومتى انتبهتي؟ متى انتبهتي؟
انتبهت ورا ما خلصت الفطور، ورا ما تجاكلت انتبهت على الساعة مال الحاية هاشين شو هاي ثمانية بالتسعة وربع، هاي أنا سويت أنا شلون هيجي؟
طيب السؤال أم عبد الله، الآن أنت لما شفت الساعة بأنك أخطأتي أمسكتي إلى المغرب ولا كملتي أكلك وشربك؟
لا مخلص أنا كنت أكل وشرب.
ما خالف الله يرضى لي عليك، ما خالف. الآن أنت انتبهتي للساعة وبقي وقت إلى المغرب، هالوقت هذا اللي إلى المغرب وش سويتي فيه؟
هو يعني عادي، وقت عادي بعد تشبه بعد يعني
هالشكل. كملتي أكلك يعني وشربك؟
إيه
طيب أكل. أعطينا السؤال الثاني لو سمحتي.
بس لما أسألك بالنسبة للسؤال، إذا أنا أبدأ أوضع يعني أنا لازم أصوم قبل الستة من شوال لو
ما إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة لسجود التلاوة، أنا ما حافظ الدعاء، بس مثلا من أسجد أقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سجدت لله العلي العظيم، كافي لو لازم أحفظ سجود الدعاء مال السجود
إن شاء الله.
السؤال الأخير، سورة الممتحنة ولو أنا أعرف التمثل بس أنا ما اتهمت بالتفسير، نهاية سورة الممتحنة يقول ما أدري، والكفار من أصحاب حتى يأس الكفار من أصحاب القبور.
نعم
أي ها ما اتهمتها يعني إذا ممكن
إن شاء الله. أبشري يا أم عبد الله.
شكرا تسلم.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. فضلي علي. علي وين علي؟ تفضلي علي يلا تفضلي. أم عبد الله، أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك دكتور، بدي أسألك مشان الزكاة.
إيه
أنا بدي أبعثها، نحن بنبعثها للشعب بسوريا بس بدي أعطيها لوحدة فقيرة، بس إذا أعطيتها هي كمية يعني المبلغ منيح، إذا أعطيتها إياها كلها بتصرفه بشهر يعني بترد بتطلب شيء ثاني، بقدر حطه مع حدا ثاني إنه يعطيها كل شهر مبلغ منيح يعني، أو كل ما بده يعني يدفع لها يعني خلال سنة خلال ست أشهر مثلا تضل مع هالشخص هذا ويدفع له
إن شاء الله.
سؤال ثاني دكتور، مشان المسح على الجرابات، إذا الواحد هو متوضي مسح عليهم بس إذا شلحهم وغيروا لبس غير كالجرابات بيمشي الحال يضل على الوضوء
إن شاء الله؟ إن شاء الله.
شكرا لك، شكرا لك دكتور، شكرا لك.
أهلا وسهلا. طيب لعلي أكتفي بهذا القدر، إن شاء الله نفتح الأسئلة بحول الله. الأخ أبو إبراهيم بارك الله فيه من أجمان سأل يقول بالنسبة لصيام ستة من شوال هل يشترط تبييت النية من الليل؟ أخوي الفاضل أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة للصيام ترتيبه كالتالي، يعني بالنسبة لصوم الفرض كل صوم واجب يجب تبييت النية من الليل، صوم الواجب صوم رمضان، صوم القضاء صوم قضاء رمضان، وهذا يخطئ في كثير من الناس لأن ما يبيتون النية من الليل، صوم النذر، صوم الكفارات، هذا كله لابد من تبييت النية من الليل. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة أن كل صوم واجب فيجب تبييت النية قبل أذان الفجر، هذا الأمر الأول. المسألة الثانية، عندنا النفل المطلق، النفل المطلق، صوم النفل المطلق، هل يشترط نية من الليل؟ قولان، الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط النية من الليل، وإنما يجوز أن يبتدئ الإنسان الصيام من النهار بالنسبة للنفل المطلق، صوم النفل المطلق، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أصبح يسأل أهله هل عندكم شيء، فإن قالوا نعم أكل، وإن قالوا لا قال إني صائم، أو أصبحت اليوم صائم، أو إني صائم، فيجوز ابتداء النية من النهار. يبقى عندنا صوم النفل المقيد، صوم النفل المقيد، يعني مثل صيام ستة من شوال مثلا، هذا محل خلاف عند أهل العلم، هل يشترط تبيت النية من الليل أم لا يشترط؟ قولان أيضا لأهل العلم، أهل العلم من ذهب إلى أنه يشترط لمن أراد أن يصوم ستة من شوال أن ينوي من الليل، لأنه نفل مقيد في هذا الشهر، وكذلك كل نفل مقيد قالوا لابد من النية من الليل. قول الثاني وهو الراجح أنه لا يشترط، على القاعدة أن كل صوم نفل لا يشترط تبييت النية من الليل سواء كان مقيدا أو كان مطلقا، والله أعلم. أبو إبراهيم يسأل يقول هل يجوز قضاء يعني أيام ستة من شوال في شهر ذي القعدة أو في شهر ذي القعدة؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لصوم ستة من شوال أولا هو من حيث الحكم الشرعي سنة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر، وجماهير أهل العلم على أن صوم ستة من شوال سنة وليس بفريضة ولا بلازم. الأمر الثاني، بالنسبة لصوم ستة من شوال مقصود به الشهر، مقصود به الشهر، وإن كان بعض العلماء يقولون له أن يصوم ما شاء سواء في ذا القعدة أو في ذا الحجة أو ما بعده، لكن الذي يظهر أن المقصود الشهر، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر، ولذلك يكون الشهر هو المقصود. الأمر الآخر، من أهل العلم من قال بأن من اعتاد صوم ستة من شوال، اعتاد صيام ست من شوال، يعني سنويا يصوم ستة من شوال، ثم حال بينه وبين صيام الست أو بعض أيام الست حائل أو مانع، قالوا له أن يعني يقضي في ذا القعدة، يعني مثلا امرأة معتادة سنويا تصوم ستة من شوال وعندها قضاء مثلا كثير، فالقضاء الكثير مع وجود العادة أو الدورة الشهرية مع كذا ما استطاعت تصوم إلا ثلاث أيام، هذا الجنس من الناس يقول العلماء له أن يقضي الأيام الباقية في ذا القعدة مثلا. لماذا؟ قالوا لأنه يعني داوم على هذا العمل وداوم على هذه الطاعة فله أن يقضيه، وهذا ليس على سبيل الإلزام وليس على سبيل الفرض، لأن أصل صيام ستة من شوال سنة كما ذكرت قبل قليل. أبو حسين من أم القيوين يقول أنا الحمد لله صمت ستة من شوال وناوي أواصل، يقول صمت من يوم الجمعة وسأفطر يوم الأربعاء، يقول هل لي أن أصوم الخميس القادم يكون سبعة أيام؟ أخوي الفاضل أبو حسين بارك الله فيك وزادك الله وحرصا تقبل الله منك، ما في مانع، ما له علاقة، أنت صمت ستة من شوال ويوم الخميس هذا صيامه سنة، فلو مثلا اتصل الصيام صيام ستة من شوال بيوم الخميس وقد انتهيت من ستة من شوال ما في بأس ولله الحمد والمنة، بارك الله فيك، يجوز لك أن تكمل و يعني تجعل الخميس متصل بالأيام الستة وتنوي به صيام الخميس الأسبوعي هذا اللي من كل أسبوع، بارك الله فيك. أبو حسين يسأل يقول طيب الأيام الجاية ممكن أصوم الاثنين والخميس والأيام البيض؟ أخوي الفاضل أبو حسين بارك الله فيك، بالنسبة لصيام الأيام البيض الثلاثة 13 و14 و15 هذا سنة، بعض العلماء يقول سنة مؤكدة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بها، وصيام الاثنين والخميس سنة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم الاثنين والخميس، وقد سئل عن ذلك قال أما الاثنين فيوم ولدت فيه وأما يوم الخميس فيوم ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ولذلك ما لا علاقة بستة من شوال، ستة من شوال سنة مستقلة. فأنت الآن تستطيع أن تصوم تكمل، وتستطيع أن تصوم الأيام البيض، تستطيع أن تصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع من شوال ومن غير شوال، بارك الله فيك. أمت الله من ليبيا تقول والدها كبير في العمر، تقول نام بعد صلاة العصر ثم لما قام شرب ماء، تقول ثم انتبه إلى نفسه، ماذا عليه؟ هل يقضي هذا اليوم؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، بالنسبة للوالد حسب ما فهمت منك بأنه كان نائما في وقت صلاة العصر ثم استيقظ ولم ينتبه فشرب الماء خطأ وليس متعمدا، خطأ وليس متعمدا، فلما انتبه أكمل صومه، صومه صحيح ولله الحمد والمن، وذلك لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في صحيح الإمام مسلم قال الله تعالى في الحديث القدسي قد فعلت، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وما استكره عليه. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فطمن الوالد وقولي له صومك صحيح ولله الحمد والمنة. أم عبد الرحمن من الشارقة تقول بأن زوجها توفي ويوم الأحد القادم ستخرج من العدة، تقول هل أخرج في يوم العاشر أو في يوم الحادي عشر؟ أم عبد الرحمن بارك الله فيك وأحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لزوجك وجعل في جنات النعيم. بالنسبة لك يا أخت الفاضل عدتك 4 أشهر و10 أيام كما أنت تعرفين هذا وتعلمينه، لقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج، 4 أشهر و10 أيام. الأمر الثاني بالنسبة لك يا أخت الفاضل، إذا أكملت اليوم العاشر خرجت من العدة، وإكمال اليوم العاشر يكون بغياب شمس يوم بغياب الشمس في هذا اليوم، فإذا جاءت الليلة، الليلة هذه لليوم الحادي عشر، الليلة هذه لليوم الحادي عشر، ولذلك أخت الفاضل لا تدخلين في اليوم الحادي عشر وإنما تلتزمين العدة 4 أشهر و10 أيام. اليوم العاشر إذا غربت الشمس خرجت من العدة ولله الحمد والمنة. أم عبد الرحمن سألت تقول يعني قالوا لها بأنه يعني تغتسل أو تذهب إلى البحر أو تقول يقول أخرجي صدقة وروحي زوري المقابر وشيء من هذا القبيل، وذكرت مجموعة، ويظهر أم عبد الرحمن عندها بعض الإشكالات في هذه المسألة، ولذلك أنا سأفصل في هذه المسألة لها ولكل أخواتي وبناتي وأمهاتي اللي يتابعوني أنهم ينتبهون لمثل هذا. لكن يوم عبد الرحمن بعد ما أخذ هذه الاتصالات إن شاء الله أعود أفصل لك في المسألة. تفضلي يا أم عمر. ها؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ أنا حلفت يمين كنت معصبة، بس مجرد ما طلعت من الغرفة قلت إن شاء الله، فهل علي كفارة يمين أو لا؟
كم الوقت تقريبا؟
يعني كنت بالغرفة فكنت معصبة فقلت والله العظيم لأعمل كذا، طلعت بمجرد طلعت هيك من الغرفة مشيت بعدت شوي من غرفة تانية قلت إن شاء الله إن شاء الله.
طيب
شكرا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا. مرحبا أمت الله. أمت الله من العراق تفضلي. راحت. أمت الله من الجزائر. أمت الله من الجزائر تفضل.
السلام عليكم يا شيخ. عيدك
مبارك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيدك مبارك.
سلمك بارك فيك. السؤال الأول يا شيخ نسيته، كفارة يمين كنت سألتكم باللي إذا كلوا منا أصحاب الدار ندير كفارة اليمين نصدق ويأكلوا أصحاب الدار، بصح نزيد لهم نكتر باش ما نضلش نطيب زوج أكلات، نطيب أكلة واحدة نكتر نعطي للفقراء ونعطي لأصحاب الدار، أصحاب الدار ما ننويش باللي صدقة ننوي لهم الفطور نكتر لهم نزيد.
لا لا ممكن تعيد لي السؤال ما فهمت سؤالك.
كنت سألتكم عن كفارة اليمين من أسك ناكلوا منها ولا ما ناكلوش، قلت لي ما ناكلوش منها.
طيب.
صح انا غادي نكثر الماكله، نكثر بزاف الماكله، ننوي لاصحاب الدار وننوي لل ما عندهم اصحاب الدار، ما عندهمش مصحاب الكفاره.
طيب ان شاء الله
فهمت يا شيخ.
اي فهمت. نعم.
السؤال الثاني، صلاه الجهريه والسريه للمراه، هل تلتزم بعد الاحيان انا ننسى السريه نصليها شويه جهريه والجهريه نصليها سريه، راحت فيها هذه العاده.
طيب
والاسكل الاذكار الاذكار هكا ماشي مقيدا، نذكرها غير في قلبي بلا ما نحرك الشفتين.
من دون تحريك الشفتين؟ ها
نعم، هي غير في قلبي
ان شاء الله.
صيام نسيت سؤال. ايه كنت البارح كنت صايمه وكي جيت نتسحر غير شربت الماء كملت الماء أدن، هل صومي صحيح ام لا؟
ان شاء الله.
شكرا يا شيخ، ربي يخليك لا حبتك
لا يجيبك علم على علم. امين. جزاك الله. ام وليد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ الله يرضى عليك، عندي خالتي كبيره السن، كبيره أيوة. السن ومضيعه وتنسى حتى اللي عندها في البيت نوب يدفون عليها.
أيوة.
وانه بعض المرات ما تدري هي بالبيت هي ما هي بالبيت، ما تدري مضيعه.
ايه
وصلي الصلوات ونوب وصلي ركعتين تقطع نوب وبعض نعم. المرات تنسى.
نعم. طيب
بس اقول يا شيخ لو شو اسمه وهي ما تمشي لو تعثر على البلاط بدون استاذ هذا جايز
تتيمم يعني؟
اي تيمم.
طيب هي بوعيها يا ام وليد، بوعيها ولا مو بوعيها؟
لا يا شيخ انا اشوف اقول ضيع كثير.
تعرفكم ولا ما تعرفكم؟
تعرفنا فترة وضيعنا فترة وبعض المرات طيب. ما تدري هي ببيتها هي ما هي ببيتها، حتى ترسلنا نوب تقول حنا وين حنا وش حنا فيه.
طيب يعني أبشر يا موليد. عندك سؤال ثاني؟
السؤال الثاني الله يجزاك خير، عندي وش اسمه أصلي صلاة التراويح مع الإمام ونوبي يقرأ الحمد يخلص يركع أنا خلصت الحمد أكمل الحمد وأركع، بعض المرات لا لم أقرأ الآيات الثلاثة أركع معه.
لكن إذا ركع تركعين ولا تكملين الفاتحة؟
بعض المرات لا والله أقف أكمل الفاتحة.
والإمام مرات لا والإمام يرفع من الركوع وأنت ما خلصت الفاتحة؟
اي بعض المرات يرفع من الركوع انا ما خلصت الفاتحة.
هذا في رمضان الماضي ها؟
لا برمضان هذا.
اي القريب يعني قلتي تقولين صلي التراويح يعني صليت التراويح.
اي صلي التراويح والجماعة.
اي ان شاء الله. ان شاء الله يا موليد تسمعين التفصيل بحول الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
وياك. تفضل يا موزة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اخبارك دكتور؟
مرحبا اختي.
اخوي بس بسال عن صيام شوال متواصل ولا متقطع؟
ان شاء الله.
والسؤال الثاني بنيه زكاه الافطار، مثلا انا مش ضامن المكان اللي بزكي فيه، هل يعني يجب ان اعمل
اي زكاه يا موزة؟ اي زكاه؟
عيد الفطر.
زكاه الفطر؟
ايوه.
طلعتيها ولا بعد؟
لا بس عشان أبوي يسأل مش أنا.
أيه.
يعني المكان نضمون أتحرى عن المكان ولا أهم شيء النية؟
إن شاء الله. أبشر يا موز.
مشكور.
أهلا وسهلا. طيب أرجع للأخت أم عبد الرحمن بالنسبة لموضوع الحداد وما الحداد ويعني الأحكام المتعلقة فيه. أختي أم عبد الرحمن بارك الله فيك، طبعا أنا دائما أحاول أبسط المسائل هذه وأسهلها لأن للأسف الشديد فيه كثير من البدع والمحدثات والمخالفات في هذه المسألة على وجه التحديد. أختي الفاضلة، المسألة الأولى بالنسبة للمرأة التي توفي عنها زوجها تعتد العدة الشرعية وهي 4 أشهر وعشرة أيام، وهذه مفهومة عندك، وذكرت لك قبل قليل الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع منعقد على أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر وعشرة أيام. الأمر الثاني ما يتعلق باللي تجتنبه المرأة فترة العدة باستقراء نصوص السنة النبوية نجد بأنها خمسة أشياء. باستقراء سنة النبي عليه الصلاة والسلام نجد بأن المرأة المحادة تجتنب خمسة أشياء فقط. الأول تجتنب الطيب، ما تضع الطيب فترة الحداد. الثاني الذهب، ما تلبس الذهب، وإذا كانت لابسة ذهب وجاها نعي زوجها تخلع الذهب وتحطه في الصندوق. الثالث ما تلبس الثياب الجميلة، الثياب الجميلة ما تلبسها، الثياب العيد والحفلات والزواجات هذه ما تلبس، تلبس الثياب العادية. الرابع تجتنب الكحل في العين، ما تكحل زين، ومثل من مثل الكحل المكياج، هذه كلها تجتنبها المرأة المحادة. الخامس ما تخرج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة، الضرورة في الليل والحاجة في النهار، هذا الذي نص عليه أهل العلم، وهذا الذي دلت عليه النصوص في السنة النبوية. فما تخرج إلا لضرورة أو حاجة، مثلا مستشفى، المحكمة طلبوها قالوا تعالي وقعي على أوراق، أو جهة حكومية أو أي شيء، أو مثلا تذهب لتأتي بأغراض من الدكان أو المحل أو المتجر ما عند أحد يجيب لها، يجوز لها تخرج وترجع بحشمتها بحجابها بكذا. هذه الخمسة فقط أختي الفاضلة، بقية الأشياء مباحة، تطلع على السطح، تطلع في الحوش، تشوف القمر والشمس، لو نامت على السطح ما في بأس، تشاهد التلفزيون، تتابع البرامج الطيبة مثلا اللي تنفعها وتضيف إليها إضافات شرعية وثقافية وفكرية وطيبة، تكلم محارمها، تكلم غير محارمها، يعني مثلا شخص أخو زوجها حب يعزيها ما في شيء، تكلمه في التلفون أو من وراء الباب تكلمه ما فيها شيء، يدخلون عليه الأطفال غير البالغين يجوز يدخلون عليه ما في شيء، ما في، تمشي حافي وتمشي منتعلة، تلبس النعل وتمشي حافي ما في أي مشكلة. يمكن بعض الناس يستغرب أجيب أمثلة، لأن هذه اعتقادات معشعشة في عقول كثير من النساء للأسف الشديد في العالم الإسلامي، في اعتقادات فاسدة معشعشة في عقول كثير من النساء. بعض النساء يقول لا غلط تمشي حافي، ليش؟ خير؟ ما في دليل. بعض النساء يقول لا لازم تمشي، عفوا يقولون المحادة لازم تلبس نعل، يعني شوف العكس. الأمر الآخر أختي الفاضلة، بالنسبة لمسألة المرأة إذا خرجت من العدة، قضية أنه والله تعتقد أن في غسل، هذه بدعة، هذه بدعة، لأن المرأة المحادة لو اغتسلت يوميا ما في شيء، يعني لو مدة 4 أشهر 10 أيام يوميا تغتسل ما عليها شيء، أهم شيء تجتنب الصابون المعطر، الشامبو المعطر، يعني تستعمل المنظفات غير المعطرة، غير المعطرة، إلا إذا كان ما يسمى بالصابون الذي يحمل نكهة ما تبقى، ما يبقى رائحتها على الشعر والبدن ممكن، أما قضية لا يبقى مثل بعض الشامبوات وبعض الصابون لا يجوز، لا تستعمل فرشاة الأسنان، معجون الأسنان غير المعطر مثلا. قضية أن تعتقد إذا طلعت من عدة اغتسلت هذه بدعة. ما يفعل بعض النساء تقول من تطلع من عدة ودوها البحر، هذه بدعة، ليش تروح البحر؟ ما في دليل، ما في دليل. قضية زيارة المقابر أخت الفاضلة، هذه مسألة إذا كنت تعتقدين بأن من السنة بعد انتهاء العدة بعد 4 أشهر 10 تروح المقبرة، هذه بدعة، هذه بدعة أصلا، لأنك أنت وظفتي شيء مشروع عموما في ظرف زماني خاص يحتاج إلى دليل، ما عندنا دليل. أما قضية زيارة المرأة للمقابر هذه مسألة مبحوثة وتكلمنا عليها كثير جدا في هذا البرنامج وغيره، وقلنا بأن المسألة فيها خلاف من أهل العلم، من ذهب إلى حرمة زيارة المرأة للمقابر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور، وهذا الحديث حديث صحيح من جهة الإسناد، حديث حسن ولله الحمد من جهة الإسناد، وفي اللفظ الآخر لعن زائرات القبور، لعن زائرات القبور. القول الثاني قالوا لا يجوز زيارة المرأة للمقابر، لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام منع من زيارة القبور لعموم المسلمين الرجال والنساء، ثم بعد ذلك نسخ هذا النهي، قال ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ألا فزوروها. قالوا فهذا إذن. أصحاب القول الأول الذين يمنعون قالوا لا، لأنه ورد لعن واللعن لا ينسخ،
فهذا النسخ للرجال، ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور للجميع، ثم ما يسمى بالأصول الفقه النسخ الجزئي، فالرجال رجع الإذن لهم في زيارة المقابر، أما النساء فبقي المنع في حقهن، خاصة وأن الحديث ورد فيه لعن، واللعن طبعا الطرد والإبعاد من رحمة الله، وهذا ما يتصور في الشريعة، أن يلعن صاحب الشرع على فعل معين ثم ينسخه، ما عندنا شيء من هذا. القول الثالث قالوا بأن المرأة يجوز لها أن تزور المقابر، لكن ليس على سبيل المبالغة، يعني معنى ما تزور مرة في السنة مرتين في السنة، اللي يظهر والله أعلم والذي يعني تقتضيه الأدلة منع زيارة المرأة للمقابر. ولذلك يا أخت الفاضل لا تزوري المقابر، وإذا كنت تريدين نفع زوجك ادعي له، ادعي له، الدعاء أعظم شيء يعني ينتفع به الميت، دلت على هذا نصوص القرآن والسنة، فادعي لزوجك وتصدقي عنه إذا كان عندك شيء، فقط هذا الذي عليك. أما اعتقاد بأنك في نفس اليوم اللي تخرجين فيه من العدة تغتسلين وتتصدقين وتروحين للمقبرة، توظيف هذه العبادات بهذه الطريقة يجعلها بدعة، هذه يسمونها البدع الإضافية، البدع الوصفية، فانتبهي لهذا بارك الله فيك. إذا خرجت يوم الأحد من العدة ما في شيء، حتى لو اغتسلت الصباح الغسل العادي الطبيعي اللي يغتسل كل إنسان، ما تنتظرين إلى والله تقولين حتى تغرب الشمس حتى أغتسل، ما عندنا دليل على أن المرأة إذا خرج من العدة لازم تغتسل، ما في دليل بارك الله فيك. وقضية زيارة المقابر أنا الذي يعني أدين الله عز وجل به وأرجح هو القول الأول بالمنع. قضية الصدقة، الصدقة دائما يا أخت الفاضل ليس فقط عند خروجك من العدة، فتنبهي لهذا رضي الله عنك. أم عبد الله من بريطانيا بارك الله فيها تقول يوم 29 رمضان أفطرت قبل المغرب بساعة كاملة، تقول أخطأت، نظرت إلى الساعة وإذا بها يعني بعد ما أكلت وأفطرت وكذا، تقول ماذا أفعل؟ وهل إذا الآن قضيت هذا يلزم أني أقضيه قبل 6 من شوال أم ماذا؟ أم عبد الله بارك الله فيك، يعني بالنسبة للخطأ وارد، الله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فأنت لا تجعلينها قضية، الحمد لله ما في أحد إلا ويقع في الخطأ، كل بني آدم خطاء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله رفع يعني الإثم عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما استكرهوا عليه، هذا الأمر الأول، فطبيعي يحصل خطأ يحصل نسيان. الصحابة رضي الله عنهم أفطروا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ظنوا بأن الشمس قد غربت لأن جاء سحاب، وبعد قليل راح السحاب وإذا الشمس ما زالت يعني لم تغرب بعد، فما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إذا حصل خطأ، مثل ما أجبت الأخت أمة الله من ليبيا في قصتها مع والدها، وقلنا لها ما عليك شيء كمل صومه ولله الحمد، فأي إنسان يخطئ يأكل ظانا غروب الشمس ظانا بقاء الليل، ها هذا لا شيء عليه ولله الحمد، لأن الخطأ معفو عنه في مثل هذه الحالة. يبقى المسألة الثالثة وهي المهمة، أنت الآن اكتشفت بأنك فعلا أخطأتي، سألتك أنا يا أم عبد الله، سألتك قلت لك طيب ماذا عملت، تقول كملت، هذا اللي فهمت أنا ما أدري، هذا الذي فهمت من كلامك بأنك تقول خلاص ما دام أفطرت أفطرت، فما دام أنك يعني انتبهتي على أن الساعة غلط وأنه باقي وقت، ثم بدأتي استمريتي في الأكل والشرب، لا تقضين، كان الواجب عليك أنك تمسكين عن الأكل والشرب ويحسب لك صيام ولله الحمد، ما في حاجة إلى القضاء. أما وقد أكلتي وشربتي لا، يجب عليك أن تقضي هذا اليوم، لماذا؟ لأن الحكم يتبع العلم، الحكم يتبع العلم، أنت في فترة الخطأ معفو عنك، لما علمت بأنك ما زلت في نهار رمضان واستمريت في الأكل، لا أصبح الآن أفطرتي كأنك أفطرتي متعمدة في مثل هذه الحالة، لاحظت كيف الجواب؟ بارك الله فيك، تقضين هذا اليوم بارك الله فيك، وتقضينه قبل 6 من شوال، لأنك ما صمت رمضان كامل، ما صمت رمضان كامل، صمت بعض رمضان أو بقي عليك أيام رمضان يوم واحد، تقضينه وبعدين تصومين 6 من شوال. أم عبد الله تسأل عن سجود التلاوة، تقول أنا ما أعرف يعني في سجود التلاوة، ما أحفظ الدعاء، وإنما أقول سبحان ربي الأعلى سجدت لله العلي العظيم. أم عبد الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة لسجدة التلاوة حكمها سنة، هذا الأمر الأول، يعني لو ما سجدت ما عليك شيء، ولو سجدت يعني فعلت السنة ولله الحمد والمنة. الأمر الثاني، سجدة التلاوة ما ثبت فيها دعاء، سجدة التلاوة ما ثبت فيها دعاء، وإنما تقولين سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثم تقومين. أهل العلم يقولون يستحب أن يأتي بهذا الدعاء، وهذا الدعاء ليس خاصا في سجدة التلاوة، بل هو في جميع السجدات، حتى لو قلتي في سجود الصلاة صلاة الفرض والنفل، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين، هذا ليس خاص بسجود التلاوة، تنبهي لهذا. فأنت ما في حاجة أن تقولين سجدت لله العلي العظيم، ما في حاجة، تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي، ترفعي، لأن المقصود السجدة، بارك الله فيك. فإذا كنت ما تحفظين الدعاء، ما تخترعين من عند نفسك تقول سجدت لله العلي العظيم أو شيء من هذا القبيل، لا، ما تقولين هذا، بارك الله فيك. أم عبد الله تسأل في عن تفسير قول الله تعالى في سورة الممتحنة في مسألة يأس الكفار من أصحابي كما يأس الكفار من أصحاب القبور. أختي الفاضلة ترجع للتفسير، يعني مثل ما ذكرت أنت، يعني مثل يعني هذا البرنامج ليس مخصص لتفسير القرآن، توجد برامج كثيرة لتفسير القرآن لبيان معاني القرآن لكذا، ترجعي له، بارك الله فيك ورضي عنك، والحمد لله التفاسير كثيرة، وأنا دائما أنصح بأن يكون عند رأس كل إنسان مختصر مختصرات التفسير يراجعها، بارك الله فيك. أم عبد الله من دبي تقول يعني أنا أريد أن أبعث الزكاة إلى يعني بلدي الأصلي في سوريا، تقول هناك امرأة فقيرة أخشى إن أعطيتها أن تصرف هذا المبلغ الكبير، تصرفه في وقت واحد، فتقول يعني ممكن أعطيها لشخص يصرف عليهم مثلا لمدة سنة أو ستة أشهر أو شيء من هذا القبيل. أم عبد الله بارك الله فيك، طبعا الأصل أن المزكي يملك الفقير المال، لقول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء وللمساكين إلى آخر، قال العلماء اللام للتمليك، اللام للتمليك، فالأصل أن المزكي يملك الفقير المال، يقول استلم هذه زكاتك، أو إذا غلب على ظنه عرف بأن هذه زكاة يعطيه الزكاة، هذا الأمر الأول. إذن يملك الفقير الزكاة، ولا يجوز للمزكي أن يتصرف في هذا المال بحيث يقلب إلى أشياء، يشتري له مثلا أشياء مثلا يعتقد بأن والله هم بحاجة إلى، لا، المزكي يسلمه المال بأيديهم، هذا الأمر. الأمر الثاني، أنت تقولين هذه فقيرة يمكن أن تصرف المال في وقت فقير، وما المانع يا أم عبد الله؟ مش المانع، قد تكون عندها ضروريات وحاجيات، يمكن المسكين هذه سنة كاملة بأمس الحاجة إلى بعض الضروريات وبعض الحاجيات، فملكيها، وما دام أنها تشتري ضروريات وحاجيات تصرفها على نفسها وبناتها وبيتها وأهلها، ما عليك منها أنت، لأن هذا هو أصل يعني الزكاة، حتى نرفع الضائقة عن الفقير ونحاول أن نفرج عليه. المسألة الثالثة، تقول لا، أنا أعرف هذه المرأة مبذرة مسرفة، أعرف هذه المرأة لو أعطيتها الزكاة تصرفها على أشياء من الكماليات من التحسينيات إكسسوارات، يعني أشياء كلها ليست من يعني عندها سفه مالي، ما عندها تصرف سليم، يعني ها ما عندها دبرة مثل ما يقولون، زين، نعم، يجوز لك أن توكل شخص تقول تفضل هذا الزكاة لأم فلان أو لهذا البيت، شوف ما هي الضروريات والحاجيات واصرف عليهم باستمرار، اصرف عليهم باستمرار. أنت الحمد لله تكون الزكاة قد برئت ذمتك، خرجت من ذمتك، وهذه المرأة أو هذا الشخص الآن هو وكيل عنك، والوكيل يقوم مقام الأصيل وهو يرى المصلحة ما دام أنك استأمنتي بهذه الحالة الثالثة، نعم يجوز لك تقول لا هي تصرفها لأن على ضرورية حاجات، لا ما يحتاج توكلين، وإنما تعطينها مباشرة، بارك الله فيك. أم عبد الله تقول يعني بالنسبة للمسعى للجورب، يعني إذا غيرت الجورب مثلا هل ينتقض الوضوء مثلا؟ أم عبد الله بارك الله فيك، هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، فإذا كان الشخص الذي قد لبس جوربا ولم يمسح عليه بعد، ما مسح عليه بعد ثم حب يغيره، ما في شيء غيره، لأنه أصلا هو على طهارة، تطهر ولبس جورب ما زال متطهرا وحب يغير الجورب، ما في بأس يغيره، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا كان الشخص قد مسح على الجورب الأول، مسح عليه ثم أراد أن يغير الجورب وقد مسح عليه وهو على طهارة، نعم له ذلك ولله الحمد ولا بأس، لأن ليست العبرة بعين الجورب وإنما العبرة بما يغطي القدمين، فيجوز له أن يلبس جورب آخر ما دام أنه على طهارة، ما دام أنه على طهارة. الحالة الثالثة، إذا كان هذا الشخص غير الجورب وهو قد انتقض وضوءه، ما مسح بعد، مسح المسحة الأولى ثم انتقض وضوءه بنوم يعني خارج من السبيلين في فترة تغيير الجورب كان على غير طهارة، فإذا غيره غير الجورب إلى جورب جديد يكون هذا الجورب الجديد قد لبسه على غير طهارة، وهذه مسألة وإن كان فيها خلاف لكن احتياط بأنه يكون الوضوء قد انتقض ويتوضأ من جديد، ولذلك ما يصلح أنه يلبسه وهو على غير طهارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمغيرة بن شعبة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أدخلتهما طاهرتين، فالذي انتقض وضوءه وما مسح وخلع الجورب وانكشف العضو ثم لبس جورب آخر فإنه لا يكمل المسح عليه وإنما يعيد الوضوء والله أعلم. أم عمر من عجمان بارك الله فيها تقول بأنها حلفت يمين، تقول كنت معصبة أو شيء من هذا القبيل، تقول ولما طلعت من الغرفة قلت إن شاء الله إن شاء الله، هل علي كفارة؟ أم عمر بارك الله فيك، بالنسبة لمن حلف يمين منعقدة ثم قال إن شاء الله وحنث ليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة. اختلف العلماء في الاستثناء، هل يجب أن يكون متصلا أم يجوز أن يكون منفصلا؟ بالاتفاق على أنه إذا كان متصلا وحنث، ما معنى حنث؟ حنث يعني فعل المحلوف على تركه أو ترك المحلوف على فعله، قالوا ما عليه شيء، يعني والله ما أكلم فلان إن شاء الله، هذا يسمونه استثناء متصل، اتصل مع الكلام، اتصل مع الكلام، ولذلك قالوا بأن هذا لو حنث ما عليه كفارة. اختلفوا في الاستثناء المنفصل، ما معنى الاستثناء المنفصل؟ مثل حالتك حلفت بالغرفة والله العظيم ما أسوي كذا، وطلعت من الغرفة إلى الصالة ثم قلت إن شاء الله إن شاء الله مثل ما ذكرتي، هذا صار يعني فاصل. بعض العلماء طبعا يقول الفاصل أن يكون هناك بين الاستثناء وبين الحلف كلام أجنبي، يعني كلام أجنبي كيف؟ يعني كلام آخر غير الحلف. وبعض العلماء يقول إذا طال الفصل إطالة يعني الاستثناء فيها ما يمكن أن يكون هناك استثناء، وبعض العلماء لهم ترتيبات. الحالة اللي ذكرتيها يا أختي أم عمر يكون هذا الاستثناء له أثر عظيم ولله الحمد في يمينك، ولذلك ما عليك كفارة. لماذا؟ لأن الاستثناء متصل، يعني الانفصال اللي حصل في الاستثناء ليس الفصل طويل، وكذلك يعني مجرد خروجك وما في كلام أجنبي آخر، طلعت من الغرفة وقلت إن شاء الله إن شاء الله وحنثت ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. فضل يا نوف.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا بغيت أسألك، إذا أنا حين بديت القضاء مالي فبغيت أسأل هل يستني أنوي الشوال بعد وياه، يعني نيتين في نفس الصوم يعني نفس اليوم؟
إن شاء الله.
بس هالسؤال.
مرحبا أختي.
لا أنا سألت كذا، يعني سمعت يعني في التلفزيون في بعض المطاعم قالوا عادي يجوز إني أنا أنوي نيتين في نية واحدة.
إن شاء الله. أبشري يا نوف.
نشكر.
محمد من ألمانيا تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير شيخنا.
حياك الله يا أخي.
شيخي أمي تتابعك من فترة.
أي.
والوالدة من محبينك جزاك الله كل خير.
الله يحفظك.
عندها سؤال. بارك الله فيك. عندها سؤال، في الأول أمي ما تقرأ وتكتب أمية.
أي.
وهي تفتح القرآن تنظره وفي كل سطر تقريبا تقرأ الفاتحة يقول هو الله أحد والمعوذات.
أي.
تختم القرآن على هذه الحالة. هل لها هي تسألني دائما هل لها أجر من يقرأ القرآن كما يقرأ يعني كما يفهم كمن يفهمه يعني تماما؟
إن شاء الله يا محمد.
وسؤال آخر جزاك الله خير، تسأل هل يجوز الجمع بين صيام ست من شوال والقضاء أم لا يجوز؟
نفس سؤال نوف اللي قبل شوي. ها عندنا سؤال من نوف من دبي، إن شاء الله سأجيب عليه وأجيب على الوالدة أيضا.
بارك الله فيك شيخنا.
أهلا وسهلا محمد، بارك الله فيك. أسماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل عام أنت بخير.
وأنت بخير أختي أسماء، بارك الله فيك.
الله يسعدك دكتور، عندي سؤالين.
تفضل أختي.
سؤال الأول، بعد الرفع من الركوع نحكي بعد ما نحكي سمع الله لمن حمده، بصير نحكي ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات ملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعد؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني إنه بعد اللي بيصلي 4 ركعات كل يوم بعد العشاء زي كان قيام ليلة القدر.
نعم.
أنا بعد ما أصلي سنة العشاء مرات بأصليها يعني بجيب سنتين ومرات بأخرها لما أوتر، بصير ولا لازم إنها تكون بعد صلاة العشاء؟
يعني تجيبينها بعد الوتر؟
لا بصلي العشاء وبصلي السنة تبعت العشاء.
إيه.
مرات بجيب 4 ركعات سنتين مرات، ومرات بأخرها لقبل ما أوتر.
إيه.
آخر الليل.
إن شاء الله.
عشان الوقت يعني إنه لازم مع العشاء ولا بيصير آخرها؟
إن شاء الله.
يعطيك العافية.
يعافيك مرحبا. أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
لو سمحت بقيت أسأل، أنا في رمضان مرتين استوى عندي عن صلاة الفجر صار ارتجاع بس يعني ليل البلعوم يعني ما طلع برا، هل هذا يفطر ولا ما يفطر؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني.
نعم.
عندي يعني إذا واحد مثلا عنده عيال والأم دايما معودة عيالها يعني إن يحبون أبو أمهم أكثر، يعني مو وايد حق الأبو يعني يميلون حق الأبو، شو يعني الحكم؟ يعني نبي نصيحة لأن في وايدين حريم إحنا نعرف شو يسوون في عيالهم. يعني يخلون الأم يعني وايد صبيانة صوبها هي كلها حقها هي. يعني كذي يا شيخ.
إن شاء الله يا أختي محمد.
مشكور أخي. جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. عندي أمة الله من الجزائر بارك الله فيها، طبعا تقول هي سألتني فيما سبق عن كفارة اليمين، تقول هل نعطيها للأهل؟ تذكر بأني أنا أجبت بأنه لا، ما تعطى للعائلة والأسرة، وهذا هو الصحيح إن ما تعطى، لأن كيف يستفيد الإنسان من كفارة يعني اليمين. هي سألت تقول طيب أنا لو طبخت كثير بحيث يكفي 10 مساكين وأيضا أنوي مش نية كفارة وإنما طعام لأهل البيت، ما في شيء بارك الله فيك. يعني إذا مثلا صنعت طعام يكفي 10 مساكين ويكفي أيضا أهل البيت ونويت هذا إطعام مساكين، أو طبخت طبخ مثلا ثم قسمت من بيتك على 10 مساكين، ما في شيء ولله الحمد والمنة، ما دام أنك ما جلبت نفع من زكاة من كفارة اليمين، جلبت نفع لأهل بيتك. أما قضية الإنسان يطبخ في بيته ويطعم الفقر المساكين بهذه النية، ما فيها شيء ولله الحمد والمنة. أمة الله تقول يعني أنا أحيانا أنسى في الصلاة السرية فأجهر وفي الصلاة الجهرية أسر، يعني ما حكم ذلك؟ أختي الفاضلة أمة الله، بالنسبة يعني من ينسى لا شيء عليه. أولا الجهر في الصلوات الليلية المغرب والعشاء والفجر هذا سنة في قول جماهير أهل العلم، سنة وليس بفريضة. والإسرار في صلاة الظهر والعصر سنة كذلك وليس بفريضة. فمن حصل منه صدر منه جهر في الصلاة السرية وإسرار في الصلاة الجهرية نسيانا، ما عليه شيء ولله الحمد والمنة، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. حتى لو تعمد ما نستطيع نبطل صلاة، لماذا؟ لأنها سنة، بارك الله فيك. أمة الله تقول يعني بالنسبة للأذكار المطلقة تقول أنا أتي بها لكن من دون تحريك الشفتين، ما حكم ذلك؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للذكر المطلق اللي ذكرتيه، عموما عندنا الذكر على نوعين، ذكر مقيد وذكر مطلق. الذكر المقيد لا بد فيه من نطق اللسان، مثل الأذكار التي بعد الصلوات المفروضات، مثل أذكار المساء، مثل أذكار الصباح، لا بد من تحريك اللسان، لا بد من تحريك اللسان. الذكر المطلق تقول الذكر مطلق أنا ما أحرك لساني، هذا الذكر المطلق على ثلاثة مراتب. فيه الذكر النوع الأول ذكر القلب، وهو أن يستحضر الإنسان مثلا هذا الأمر، يذكر الله بقلبي، ما ذكرني في نفسه إلا ذكرته في نفسي، وما ذكرني في ملأ إلا ذكرته في ملأ خير منهم. ذكر القلب هذا يستحضر الإنسان عظمة الله، يسبح الله، يستغفر، يعظم الله، يقدس الله عز وجل، هذا في القلب من دون تحريك اللسان، هذا الذكر المطلق، هذا مشروع ولله الحمد. الثاني ذكر اللسان، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله مثلا، هذا ذكر اللسان. الثالث وهو الأفضل أن يتواطأ القلب مع اللسان، يذكر الله ويستحضر هذا الذكر. فأنت تقول والله الذكر المطلق أنا أذكر من دون تحريك لسان، هذا ذكر لكن ليس في مرتبة أن يتواطأ القلب مع اللسان، بارك الله فيك. أمة الله تقول أنا كنت صائمة البارحة، تقول لما أكملت الأكل أذن، هل علي شيء؟ أختي أمة الله إذا كنت تقصدين أنك انتهيت من الأكل ثم أذن، يعني أنت في زمن يحل ويباح لك الأكل والشرب، فلما سمعت الأذان توقفتي خلاص صومك صحيح ولله الحمد والمنه. أما إذا تعمدت واستمريت في الأكل والشرب بعد الأذان لا تقضين، إن كان واجبا إذا كان الصوم من الصوم الواجب، وبالنسبة لصوم النفل أنت بالخيار تقضين أو لا، وإذا كان ستة من شوال أفضل لك أنك تقضين هذا اليوم، لكن ليظهر كما فهمت من سؤالك بأنك أنت توقفتي عند الأذان، ما عليك شيء ولله الحمد والمنه. أم وليد من السعودية تقول خالتها كبيرة في السن مضيعة، يعني تقول تصلي وتقطع وأحيانا تنسى، تقول أنا ما أدري وين وش كذا وش كذا، تقول يعني لو تيممت مثلا على الأرض أو شيء أو البلاط. أم وليد بارك الله فيك، يظهر والله أعلم من وصفك لحالة الخالة أنها غير مكلفة، خالتك غير مكلفة، ما دام أنها تضيع، ما تفرق بين الليل والنهار، ما تعرفكم وتنساكم، ما تدري وين هي فيه، هذه مضيعة بارك الله فيك، هذه قد رفع عنها القلم، ما في حاجة يعني مثل هذه الأسئلة. ولذلك أسأل الله عز وجل أن يختم لها بخير، يختم لها بخير وما عليها شيء من حيث الصلاة والتيمم. لكن إذا حبيت تعودون إذا كانت متعلقة بالوضوء بالصلاة أو بالصلاة مثلا خلوها تيمم وعادي تصلي، أنت تقول حتى الصلاة ضيعة، تصلي ركعتين ما تصلي أربع وشيء لأنها غير مكلفة، بارك الله فيك. أم وليد تقول يعني أنا لما كنا في رمضان نصلي التراويح مع الإمام، تقول يركع وأنا ما كملت الفاتحة، تقول أكمل أحيانا. أم وليد بارك الله فيك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم قال فإذا ركع فاركعوا. فإذا كان الإنسان يقرأ الفاتحة وما خلص الفاتحة والإمام ركع، يجب عليه أن يقطع الفاتحة ويركع مع الإمام. فإذا تعمد الإنسان قال لا خليني أكمل الفاتحة، وركع الإمام ورفع رأسه والمأموم ما تابع الإمام يعني علشان يكمل الفاتحة، بطلت صلاته، بارك الله فيك. من أهل العلم من يقول لا، إذا تأخر عنه بركنين. الآن الإمام ركع، إذن هذا ركن، الرفع من الركوع والاعتدال من الركوع هذه ثلاثة أركان. الآن إذا رفع من الركوع ثم اعتدل خلاص أصبحت الصلاة باطلة في مثل هذه الحالة. موزة من رأس الخيمة بارك الله فيها تقول بالنسبة لصيام شوال هل يكون متواصل أم متقطع؟ أختي موزة بارك الله فيك، بالنسبة لصيام ستة من شوال يجوز أن يكون يعني متقطعا، ولكن الأفضل التتابع. فإذا كان الإنسان يقول أنا ما أستطيع، أو والله حاب أني أصوم كل اثنين وخميس خلال الشهر، طيب الله يقويه ويعطيه العافية وما في بأس ولله الحمد، ولكن الأفضل التتابع. أما إذا كان شخص يقول لا أنا ما أبغى أصوم سردا، أصوم مثلا يومين في الأسبوع، ثلاث أيام، ما عليه شيء ولله الحمد والمنة. موزة تقول بأن الوالد يسأل يقول بأن زكاة الفطر، يقول لازم أني أتأكد من الأشخاص أو تكفي النية؟ النية مع التأكد يا أخت الفاضل، قولي للوالد سلمي عليه، قولي لابد من النية، النية ها مع التأكد أن هذا فقير، لأنه للأسف الشديد في ظاهرة موجودة، أصبح الناس يتهادون زكاة الفطر، الجار يودي الجارة والجار الثاني يرجع الجارة، هذا ما هي بزكاة، غلط. زكاة الفطر طعمة للمساكين، ابحثوا عن المساكين، ابحثوا عن الفقراء، ابحثوا عن المسحوقين، ابحثوا عن المعوزين. أما قضية والله كل واحد يقول والله أنا لقيت جاري حاط شو اسمه زكاة الفطر عند باب بيتي، هذا غلط، وهذا غني، هذا غني هو يطلع الزكاة. ولذلك أخت الفاضل قولي للوالد مع النية التأكد، بارك الله فيك وفي الوالد. نوف من دبي تقول أنا بديت القضاء لكن هل أصوم شوال وأنوي أصوم القضاء وأنوي ستة من شوال؟ أختي نوف بارك الله فيك، بالنسبة لجمع صيام القضاء مع ستة من شوال لا يصح في الراجح من أقوال أهل العلم، المسألة فيها خلاف، من أهل العلم من قال بأنه يجوز يصوم القضاء وينوي ستة من شوال، لكن الراجح بأنه لا يصرح. لماذا؟ للقاعدة الشرعية أن كل عبادة، يعني طبعا تكلموا على العبادات اللي من جنس واحد، كل عبادتين إحداهما مفعولة على جهة القضاء أو التبع لا يتداخلان، ما يتداخلان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، لاحظ أتبعه، فرمضان 30 يوم والحسنة بعشر أمثاله، هذه 300، وستة من شوال الحسنة بعشر أمثالها 60، 360 عدد أيام السنة. فما يمكن لإنسان أن يصوم القضاء وينوي ستة من شوال، ما يتحقق له الأجر الموعود على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخت الفاضلة اقضي رمضان أولا ثم صومي ستة من شوال ثانيا. محمد من ألمانيا بارك الله فيه يسأل يقول بأن الوالدة لا تقرأ ولا تكتب وتفتح القرآن وكل عند كل سطر تقرأ الفاتحة والمعوذات حتى تختم، يقول هل لها الأجر؟ محمد بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة وأطال الله عمرها على الطاعة وفقها الله لكل خير. ألا أدل الوالدة على ما هو أفضل من هذا؟ هاي محمد أدلها على أفضل من هذه الطريقة، الاستماع إلى القرآن، فإن للمستمع أجر القارئ. فأنت يا محمد إما أنك تجلس بجوارها وتقرأ عليها يوميا جزء نصف جزء وتستمع لك وتؤجر بإذن الله، أو هي تستمع إلى أحد القراء، قراء المشاهير العالم الإسلامي اللي أصواتهم ندية وغضة وطرية، تستمع وتؤجر بإذن الله، أو تفتح على قناة أو إذاعة من فيها القرآن المباشر تؤجر بإذن الله. أما هذه الطريقة أنا أنصحها تترك هذا الأمر، يعني لأن ما تستفيد لما والله عند السطر الأول تضع أصبعه وما تدري ما هذا السطر وتقرأ الفاتحة والمعوذات، ماذا تستفيد؟ لها أجر قراءة الفاتحة والمعوذات، ها؟ فحتى يعني لا تعتقد بأن والله بأنه لابد من فتح المصحف، لا، تقرأ الفاتحة على صدرها والمعوذات على صدرها من حفظها، من حفظها تقرأ وتستمع، الاستماع طيب، وأيضا تحاول أن تحفظ، حفظها يا محمد مثلا غير طبعا الفاتحة والمعوذات، الصور قصار آخر للقرآن، يعني قصار السور من جزء عمّة، تحفظها إن شاء الله وتؤجر على ذلك أجرا كبيرا. ها محمد بارك الله فيك، طبعا جوابي على سؤالك الثاني نفس جوابي على سؤال الأخت نوف قبل قليل، فالجواب واحد بحول الله لأن وقت البرنامج انتهى بارك الله فيك. بقي عندي الأخت أسماء والأخت أم أحمد من دبي، يعني إن شاء الله غدا في أول برنامج أجيب على أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.